بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله فيما استدل به على بطلان العقد الفضولي ولو تعقبته الإجازة. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ المصنف تبعا لجملة من المحققين قال إن العقد عقد الفضولي إذا تعقبته الإجازة فالإجازة اللاحقة تصحح العقد، وقال إن مستند ذلك أنه وفق القاعدة الذي تسنده العمومات، ثم استدل بعدة روايات نوقش في دلالتها، وإن كانت صحيحة محمد بن قيس يمكن أن تكون أفضل الأدلة على صحة العقد الفضولي المتعقب بالإجازة. هنا صناعيا أرجو الانتباه، إذا قلنا بأن الدليل على صحة العقد الفضولي هو أن الصحة على مقتضى القاعدة، فإذا وجد دليل يدل على البطلان نخرج عن القاعدة. إذا قلنا بأن العقد الفضولي لا دليل على صحته من الروايات إلا تصحيحه وفقا للقاعدة، فحينئذ إذا دل دليل على بطلانه نخرج عن القاعدة. وإذا قلنا بأن يوجد دليل من الروايات كصحيحة محمد ابن قيس تدل على صحة العقد الفضولي المتعقب بالإجازة، وردتنا الإشكالات عليها على الفار، فحينئذ إذا وجد دليل يدل على البطلان يحصل التعارض بين الرواية الدالة على صحة العقد الفضولي المتعقب بالإجازة وبين الرواية الدالة على عدم صحته، ونرى ان هذا التعارض تعارض غير مستقر، يمكن الجمع بين الروايتين كأن تكون الرواية الاولى مخصصة او مقيدة للثانية، او هو تعارض مستقر. واذا استقر التعارض تتساقط الروايتان، فنرجع ايضا الى العمومات والى مقتضى القاعدة. ومن هنا فالبحث في أدلة بطلان العقد الفضولي مهمة جدا. لماذا مهمة؟ لأننا إن بنينا على صحته بالقاعدة فيفترض أن نرد الأدلة التي يدعى دلالتها على البطلان، لأنه إن تم شيء من أدلة البطلان لا نبقى نحن والقاعدة. وإن قلنا بأن الدليل عليه ليس القاعدة وإنما الروايات ودل دليل على البطلان يحصل التعارض، ولا يجب أن نحل هذا التعارض. إما أن نجمع جمعا عرفيا بأن نقول الرواية الدالة على الصحة تقيد أو تخصص الرواية الدالة على البطلان، أو تتساقط كلتا الروايتين وحينئذ نرجع إلى العمومات، هكذا يفترض. فمن الضروري أن نبحث في أدلة البطلان. إذا ما عندنا قاعدة وما عندنا يعني ما عندنا عمومات، وعندنا دليل على الصحة ودليل وتساقط نرجع للأصول العملية. والأصل هنا لولا بركة العمومات، تذكرون قبل ما هو الأصل؟ أصل الفتاة، مو لأنه أصالة البراءة لا تجري في الأحكام الوضعية، إنما لماذا؟ لأن مرجع ذلك إلى الشك، إلى الشك في أن هذا العقد يترتب عليه الأثر أو لا يترتب. ما ذكره السيد الطوي رحمة الله عليه بتوضيح أن الشرطية والجزئية لا تمتد لهما يد الجعل نفيا أو إثباتا، وقد أوضحت ذلك مفصلا. إذن ذكرنا فيما سبق أن مشهور المتأخرين قال بصحة العقد الفضولي إن تعقبته الإجازة، وبعض المتأخرين بل قيل هو المشهور مطلقا، وبعض المتأخرين قال بالبطلان وإن تعقبته الإجازة. ومن هؤلاء المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه، ومن هؤلاء الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه، قال العقد ليس بصحيح وإن تعقب بالإجازة بإجازة المالك. الدليل الأول، واستدلوا بعدة أدلة منه. الدليل الأول التمسك بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا، هذا شنو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ مستثنى منه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا مستثنى. هنا قالوا هذه الآية تدل إما بمقتضى مفهوم الحاصر أو بمقتضى مفهوم الواصف على أن التجارة لا عن تراض أو غير التجارة عن تراض، هذه ليست سبب مبيح لأكل مال الغير، فتدخل في المستثنى منه ولا تدخل في المستثنى. بعبارة، هذه الآية تكلمت أنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بمعنى لا تأكلوا أموالكم بسبب الغصب، بسبب النحب، مما يكون باطلا إلا أن يكون السبب هو التجارة عن تراضي. وحينئذ هذه الآية بمفهوم الحاصر، اكتبوا مفهوم الحاصر، بمفهوم الحاصر وكلا بمفهوم الواصف تدل، اكتبكم بعدين، ان التجارة عن غير تراض او غير التجارة عن تراض ليست من الاسباب المبيحة للأكل. كتبوا مفهوم الحاصر يستفاد من دلالة الاستثناء على انحصار حلية الاكل بالتجارة عن تراضين. الذي يحل اكله التجارة عن تراضين. طب اذا كان الشيء ليس تجارة، اذا كان الشيء تجارة عن غير تراض، واضح لكم؟ كتبوا كمل. وعقد الفضول لا رضا فيه من قبل المالك فهو ليس عن تراضين، فيدخل وين اذا ليس عن تراضين؟ وين يدخل؟ في المستثنى منه، يعني يكون اكلا للمال بالباطل. كتب ومفهوم الواصف، منين مستفاد مفهوم الواصف؟ حتى مفهوم الحصر منين استفدنا؟ منين استفدنا؟ من حصر الحليه بالاكل عن بالاكل اذا كان تجارة عن تراض. هذا مفهوم الواصف منين استفدنا؟ ومفهوم الواصف تفيدكم للي يدرس المكاتب، لان هناك ما مشروح، حتى في المكاتب ما مشروح بشكل صحيح. ومفهوم الوصف مستفاد من تقييد التجارة بكونها عن تراضين، فاذا كانت التجارة لا عن تراضين فتدخل وين؟ في المستثنى منه. لا هذا بعدين نرد عليه. قال فإنه بمفهومه من تقييد التجارة لكونها عن تراضين فإنه بمفهومه يقتضي حرمة الآكل فيما إذا لم تكن التجارة عن تراضٍ. تجارة عن تراضٍ. منتبهين وياي؟ وفي الرد نقول عن الشيخ الأنصاري، أدخلنا في مبحث أنا فقط أشير له، لا أدخل به بالتفصيل. الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال الاستثناء هنا الذي أفاد مفهوم الحاصر منقطع وليس استثناء متصلا، لأن التجارة عن تراض غير داخلة في المستثنى منه حتى تخرج منه. شنو هو المستثنى منه؟ أما لكم بينكم بالباطل، يعني شنو؟ بالأسباب الباطلة، هكذا لا تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطلة، فليست التجارة عن تراض من الأسباب الباطلة، فهي استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع لا يدل على الحاصر، هكذا قال. نعم هذا هو، أنا ما أدخل في التفاصيل، أصرف نفسك إنه الاستثناء المنقطع في الحقيقة عبارة عن يعني أشبه شيء بالخطأ خلاف السليقة. يعني أنت الآن سيد أخوي يجيب مثال لطيف، يقول إذا واحد قال ما رأيت أحدا من العلماء إلا بطيخا يضحك عليه، جاء القوم كلهم إلا الحمار، أشبه شيء بالخطأ. فالأصل في الاستثناء أنه متصل، ولحمله على المنقطع نحتاج إلى قرينة، ولابد من مناسبة، لابد من مناسبة. مثلا جاء العلماء إلا أبناءهم أو إلا خدامهم، شوية أكو مناسبة ومسامحة، والقرينة مفقودة، فالاستثناء متصل مو منقطع. ويقول هذا من قبيل قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من الواضح ومن كفر فإن الله غني، التعليل ليس مترتبا على الشرط إنما شيء محذوف، ومن كفر فلا تهتم أو لا تحزن فإن الله غني عن العالمين. وبالتالي يكون معنى الآية الكريمة لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب من الأسباب كالنهب والسلب والقمار فإنها باطلة. تقول إذن مو لا تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطلة، لا، لا تأكلوا أموالكم، هكذا معنى الآية عند السيد الخوي رحمه الله، لا تأكلوا أموالكم بينكم بشيء من الأسباب كالنهب والقمار والبيع فإنها باطلة إلا إذا كان ذلك السبب تجارة عن تراضي. فالاستثناء استثناء متصل. جيد. أحسن. جيد. قال وأما مفهوم الوصف، فقال الشيخ الأنصاري لا مفهوم للوصف. ونحن نقول صحيح نتفق أنه لا مفهوم للوصف، لكن في المقام المولى أراد التحديد، ومن الواضح أنه عندما لا يتم التحديد ينتفي الحكم. كيف يقول المولى حينما يتكلم كر من الماء لا ينجس؟ هذا وصف هذا، لكن هنا أريد التحديد، وبانتفاء التحديد وبانتفاء المحدد ينتفي الحكم. صحيح لا مفهوم للجملة الوصفية، لكن في المقام حينما نستظهر ان مراد المولى التحديد وليس مجرد الواصف، فحينئذ ينتفي الحكم عند انتفاء الواصف. تجارة عن تراض، لا 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 استظهار، ما نتكلم نظريا، نظريا صحيح. تجارة عن تراض، يعني المراد التجارة عن تراض. فمن الواضح ان الحكم يخرج، ان الحكم ينتفي عند ما تكون التجارة لا عن تراض، واضح بعد. حتى لو التزمنا بان الجملة الوصفية لا مفهوم لها، المولى في مقام التحديد هنا. على كل حال ما ندخل في كل تفاصيل هذا، فقط اشارة لذلك. جيد. والشيخ المصنف، نرجع الى رد الشيخ المصنف، نردنا هنا على كلام الشيخ الانصاري. الشيخ المصنف ماذا قال؟ قال عقد الفضولي بعد الاجازة، تبون زين، بعد الاجازة يسمى تجارة عن تراض، ينتسب الى المالك، وبالتالي يكون داخلا في المستثنى وليس داخلا في المستثنى منه. شلون تثبت لي انت ان عقد الفضولي بعد الاجازة ليس تجارة عن تراض، الا ان تقول بانه يشترط في صدق التجارة عن تراض ان يكون الاذن مقارنا، وقد رددنا على ذلك سابقا. مو خلصنا من هذا الموضوع؟ احنا واضح، لا تعيدوا كل ساعة. احنا قلنا من الاول لا نشترط ان يكون الاذن مقارنا للعار، خلصنا من عندها. فحينئذ بعد الاجازة يصدق على ذلك انه تجارة عن تراضي. قال وخلينا قال فانه يدل بمقتضى مفهوم الحاصل، اوضحنا مفهوم الحاصل او مفهوم الواسط، على ان غير التجارة عن تراض او التجارة لا عن تراض ليس بسبب مبيح لأكل مال الغير، ومعلوم ان التجارة في الفضولي ليس تجارة عن تراض. هذا شنو هذا؟ هذا تقريب الاستدلال. وفيه ان التجارة انما تنتسب الى المالك متى ما اجاز، وانذاك يصدق انها تجارة عن تراض. ولا تعيدني الى البحث السابق اللي نفيناه انه لا يشترط ان يكون الاذن مقارنا لمن؟ جاوبوني. للعاق، لانه الاذن اللاحق يصدق معه الانتساب الى المالك في الامور الاعتبارية. ليس عقدا صحيح كلامنا، مو هذا بحثنا. ليس عقدا صحيح كلامنا، مو هذا بحثنا. بحثنا بعد الإجازة يصح العقد أم لا يصح، هذا الكلام. شنو؟ طبعا ليس عقدا عقد شلون؟ لا هذا لا، احنا كلامنا فرضنا كله بعد الإجازة، ما بعد نصحح العقد قبل الإجازة. نقول ما يدري او ما اجاز انتفي، نقول لو بعد ان اجاز، فرضنا كله بعد اجازة المال. قال التمسك بما ورد في صحيحة سليمان ابن صالح، هذه الرواية واردة في الجزء 18 صفحة 47. الرواية رقم 2، وبإسناده عن أحمد ابن محمد. الرواية رقم 1 محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد. إذن وبإسناده عن أحمد ابن محمد، يعني شيخ الطوسي بإسناده عن أحمد ابن محمد. شوية ركزوا على هذه الرواية حتى بعد ما أعيد الإشكال. أشكلت عليكم في العام الماضي أو ما قبل الماضي ولم تجيبوا الإشكال، فنجيبه هذه السنة. قال وبإسناده عن أحمد ابن محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله. لا مشكلة في السند إلا من جهة طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد ابن محمد. في المصدر هنا في الوسائل ايش مكتوب؟ وبإسناده عن أحمد ابن محمد. هذه الرواية منين منقولة؟ من الدهلي. لكن في المصدر عن محمد ابن أحمد ابن يحيى. فإذا افترضنا أن الرواية عن محمد ابن أحمد ابن يحيى فما عندنا مشكلة. ليش ما عندنا مشكلة؟ طريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى صحيح، راجعوا المشيق الجزء 30 صفحة 135، ما عندنا مشكلة.
إذا هو محمد بن أحمد بن أهيا. لكن على كل حال سوى هذه الرواية والمسألة سيالة. أحيانا لا نقطع بأن المقصود ليس محمد بن أحمد بن أهيا، إنما هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. نريد نعالج هذه القضية. وإذا كان المقصود أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فأيضا طريق الشيخ الطوسي إليه صحيح في المشيخة 141. لكن ماذا لو كان المراد هنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري؟ في بعض الروايات يصرح الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، فالمشكلة موجودة قائمة وكثيرة هذه الروايات. فما هو الحال؟ طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى شوي تقول في الفهرس ضعيف، إما بأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار أو بأحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. قال كل ما ذكرته أو أخبرنا بجميع كتبه كتب أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري هذان بهذين الطريقين، وكلا الطريقين فيه ما مشكلة، إما من جهة أحمد ابن محمد بن يحيى العطاء أو من جهة أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. فإن قبلنا وثاقت هذين الرجلين بناء على أنهما من مشايخ الإجازة، أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار شيخ للصدوق، وأحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد شيخ للمفيد، وأحيانا يتعاقدان. الآن لست متأكد من ذلك، لا بس شيخ المفيد أو الصدوق، فحينئذ لا مشكلة. إذا لم نقبل بأن مشيخة الإجازة دالة على الوثاقة، فنبحث فيما ذكره السيد الحائري وذكرته قبل دروس، أنه قرينة التوفيق لأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار وأحمد ابن محمد بن الحسن بن الوليد سبب. إذا لم نقبل فكلا الطريقين غير صحيح. أما في المشيخة فقال ومن جملة ما ذكرته، وذكر طريقا ضعيفا. وفي لو عندنا جزء 30 بس خلينا نتكلم نظرية انتم عجوا طبعا بالجزء 30 صفحة 132 وصفحة 135. قال ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، ومن جملة ما ذكرته صفحة 132 وصفحة 135، أحد الطرق ضعيف، هاي من الجملة، والثاني صحيح. لكن هذا الطريق الصحيح ما يفيدنا بشيء. من قال أن هذه الرواية من الجملة التي رويت بالطريق الصحيح؟ واضح؟ واضح؟ كيف؟ ماذا نفعل هنا؟ لا تجيبون الجزء 30 يكون أفضل. شو أعتري الجزء 30؟ هنا يوجد حل وفق نظرية التعويض، وهذا تطبيق من تطبيقات نظرية التعويض. نقول في كلا الطريقين في الفهرس يوجد بعد الضعف اما سعد بن عبد الله واما محمد بن الحسن بن الوليد. يعني الطريق الاول بيت ضعيف باحمد بن محمد بن يحيى العطار، والطريق الثاني بيت ضعيف باحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. بين الضعيف والامام يوجد شخص ثقه، وهذا الشخص الثقه قد وصلت كتبه ورواياته جميعا الى الشيخ الطوسي بطرق صحيحه. ما موجود ابو لدي، يعني خلوني انا والفهرس. في الفهرس يوجد طريقان ضعيفان من الشيخ الطوسي الى احمد بن محمد بن عيسى الاشعري، احدهما ضعيف
بأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، والثاني ضعيف بأحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. لكن في كلا الطريقين يوجد ثقة بعد الضعف، هو إما سعد بن عبد الله وإما محمد ابن الحسن ابن الوليد. والشيخ الطوسي بالفهرس قال، بالفهرس بحسب الطبعة التي عندي صفحة 215 قال: وكل كتب وروايات سعد بن عبد الله فقد وصلتني بهذا الطريق وطريق صحيح. وفي صفحة 242 أو 442 عفوا قال: كل كتب محمد ابن الحسن ابن الوليد وروايات محمد ابن الوليد وصلتني بهذا الطريق وطريق صحيح. فحينئذ نعوض الطريق الضعيف بالطريق الصحيح إلى محمد ابن الحسن ابن الوليد، لأننا نجزم أن هذه الرواية، هذه الرواية ليست مفتعلة، إنما هي من كتاب سعد بن عبد الله أو من كتاب محمد بن الحسن ابن الوليد. توجد ملاحظات على هذا الكلام وتوضيحات على هذا الكلام، من أراد أن يراجع فليراجع مباحث الأصول للسيد الحائري الجزء الثالث من القسم الثاني صفحة 236. أشرت لأصل النظرية 236 الجزء الثالث من القسم الثاني. سيد الحائري من بدأ بالتقرير، شرح التقرير، سيد الحائري يدرس التقرير فما يكتب الكتاب لمن يدرسه، فبدأ بالقسم الثاني من حجية القطع، والقسم الثاني جزء أول ثاني إلى الخامس كمل، واضح الفكرة؟ فهاي الجزء الأول الثاني الثالث الرابع الخامس من القسم الثاني، بعد ذلك بدأ بالقسم الأول وصدر منه جزءان إلى الآن، وقد يحتاج إلى جزء أو جزء أو جزئين يحتاج. فمن يقول من القسم الثاني مكتوبة، يعني الجزء الثالث من القسم الثاني، هذا معنى القسم الثاني، لأنه بالتدريس بدأ بحجية القاف، واضح. فإذا هذه الرواية إذا كان بحسب نقل الوسائل أحمد بن محمد، وقلنا أن المراد أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، كيف يعبر عنها بالصحيح؟ يعبر عنها بالصحيحة إما بلحاظ الاجتهادي، بلحاظ الاجتهادي أنه مشايخ إجازة، وإما شنو جابوني، وإما شنو، وإما لا مو بنظرة تعويض، بالمبنى الاجتهادي للسيد الحائري، وإما بنظرية التعويض. نقرأ. قال: التمسك بما ورد في صحيحة سليمان ابن صالح عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام من أن النبي نهى عن بيع ما ليس عندك. هنا شو أنت بقول؟ المقصود ما ليس عندك يعني ما لا يكون تحت يديك، كناية عن الملك، وإلا هل يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجوز للمالك أن يبيع ملكه البعيد عنه؟ لا يقصد ذلك. جاوبوني، هل يقصد ذلك؟ كل واحد عنده ملك بعيد عنه، مو تحت، مو عنده، لا مو طيب كده. لا لا، مقصود ما لا يكون تحت يدك، يعني كناية عن ما لا تملك، ما ليس ملكك، ما ليس ملكك، كل شيء ليس ملكك للملك الغير. أما ليس المقصود ما ليس عندك حتى لو كان ملكك لكن بعيدا عنك، واضح الفكرة؟ هذا خرج هاي الحالة أنا. ونظيره ما ورد في روايات العامة من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم حكيم ابن حزام عن بيع ما ليس عند، خلينا نقرأ العبارة ما بيكي، فإن المقصود من ذلك الكناية، وأنه لا تبع ما لا تملكه أو لا تبع ما لا تقدر على تسليمه لعدم كونك مالكا له. جيد، لا تبع، هذا النهي يتطور فيه أنه نهي تكليفي أو نهي إرشادي، وهذا يعني أن بيعك ما لا تملك ليس بصحيح. هو بيع
باطل.
واضح لكم الفكرة جيد. وحينئذ الفضول باع ما يملك او ما لا يملك، ما لا يملك، فبيعه يكون باطلا. وحيث ان النهي في امثال المقام ظاهر في الارشاد فيكون دالا على فساد بيع الفضولي. لكن ان البيع نفس الروح، نفس روح الرد بطلع له. ها؟ لا، الفساد هو معنى بطلع هو اللي يرد على اصل. وفيه ان البيع انما ينتسب الى المالك حينما يجيزوه، وانذاك هل هذا بيع لما لا يملك ام بيع لما يملك بعد الاجازة؟ اذا صدق ان هذا العقد عقد الفضولي، ليس الحظ لي قبل الاجازة، بعد الاجازة، هذا العقد عقد ينتسب الى المالك او لا ينتسب الى المالك؟ ينتسب الى المالك. واذا انتسب الى المالك، واضح انتبهوا، صار بيع فيما يملك مو فيما لا يملك. طبعا هناك عندهم بحث انه المقصود بيع لا يملك او لا يملك، بعض الروايات مو هذه الروايات باللسان، لا تبع، لا يبع ما لا يملك او ما لا يملك. اذا ما لا يملك تكون مفاتها مفات هاي الرواية، واذا ما لا يملك لا، يعني بعض الاشياء التي لا تتحقق عليها الملكية، لا تملك اصلا اسلامية، كالخمر مثلا. واضح بحث ذا. طيب، وفيه ان البيع انما ينتسب الى المالك حينما يجيزه، وانا ذاك يصدق ان بيعه بيع لما عنده وليس لما ليس، يعني وليس بيعا لما ليس عنده، بس متى؟ بعد الاجازة. وحينئذ شنو النتيجة؟ جاوبوني. لا دليل على بطلان عقد الفضولي المتعقب بالاجازة. واذا كان لا دليل، بعد حتى لا نحتاج دليل على الصحة، وانما نكتفي بانه مقتضى القاعدة. جيد، هل يعم ذلك حالة ما لو منع المالك مسبقا ام لا؟ هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.